ترجو الخبيث والطيب ولا تأكلوا أموالهم لأموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بسم الله تنسقوا في اليتامى فانسقوا معكم من النساء مثنى ثلاثة ورباع. أورد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوصايا ما يتعلق بالوقف وكذلك أيضا شيئا من أحكام اليتامى أوردها في هذا الكتاب، وذلك أن اليتامى هم بحاجة إلى الرعاية والعناية وبحاجة إلى الإحسان إليهم، وأن من يترك أولادا صغارا يوصي بهم خيرا، فناسب أن يذكر بعض الأحكام المتعلقة في اليتامى ضمن كتاب الوصايا الذي ذكر معه ما يتعلق بالوقت وذكر منه ما يتعلق باليتامى. وأتى بهذه الآية ثم أتى بحديث عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية وسبب نزول هذه الآية، وأنهم كانوا أو كان ولي اليتيمة إذا كانت في حجره، فإنه إذا كانت ذات جمال وذات مال فإنه يرغب في زواجها ولا يعطيها الصداقة الذي تستحقه مثل أمثالها ونظيراتها، فنهوا أن ينكحوهن إلا إذا أقسطوا لهن، وإن لم يقسطوا لهن فإنهم يتزوجون من شاءوا سواهن ويتركوهن ولا يتزوجوهن ولا يحصل منهم الإقساط لهن بحيث ينقصونهن عن ما يستحق يحصل استحقاقهن له كما هو المتبع في أمثالهن ونظيراتهن. ثم ذكر الآية التي في آخر سورة النساء، يقول يسألونك النساء قل الله يفتيكم فيهن، وبين سبحانه وتعالى أن المرأة إذا كانت ذات جمال فإنهم يرغبون فيها، إذا كانت ذات جمال ومن رغبوا فيها وتزوجوها بدون صداق مثلها، وإذا كانت غير جميلة وليست ذات مال فإنهم يتركونها. فقالت عائشة فكما أنهم يتركونها إذا كانت ليست ذات جمال وليست ذات مال فكذلك عليهم أن يتركوها إذا كانت ذات جمال وذات مال، إلا أن يقسطوا لهن لا يقسطوا لهن ويعطوهن مثل ما يستحقه نظيراتهن ومثيلاتهن من النساء. فهذا فيه الحث على رعاية اليتامى اليتيمات وحسن معاملتهن، وأنهن يعاملن المعاملة الطيبة ولا تبخس حقوقهن ولا يقصر بهن عما يستحقه مثيلاتهن فيما إذا تزوجهن الولي ولي اليتيم. ثم أيضا لا بد أيضا من أخذ رأيها وموافقتها، إذا وافقت فيعطيها مثل ما تستحق مثيلاتها ونظيراتها.
قال باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا حسيبا يعني كافيا.
وهذه الترجمة تتعلق باليتامى قول البخاري باب قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم لا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل المعروف إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الآية الأولى فيها الأمر بأمر أولياء اليتامى من الذين في أيديهم أموال اليتامى أنهم لا يدفعونها لهم إلا إذا اختبروهم وامتحنوهم ورأوا أنهم أهل لأن تدفع إليهم الأموال, يعني معناه أن ذهب عنهم الشفاء وخرجوا عن أن يكونوا سفهاء يبذرون الأموال ويضيعونها. فالبلوغ لا يدفع المال مال اليتيم له إذا بلغ, وإنما يبتلى ويمتحن ويختبر بالمال ومحافظة على المال والعناية بالمال وعدم تضييع المال. لهذا قال وابتلوا اليتامى اختبروهم امتحنوهم في المال هل يحافظون عليهم يبذرون ويضيعون. اليتامى حتى إذا بلغوا علم يعني بلغوا الاحتلام حصل منهم البلوغ وصاروا من المكلفين فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم, بمعنى أنه لا يدفع له بمجرد البلوغ لأنه يمكن أن يبلغ وهو سفيه أيضا هناك أمران البلوغ وزوال السفه. حتى إذا بلغوا فإن آنستم منهم فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا إذا بلغوا النكاح يعني صاروا مكلفين وصاروا أهلا ليتزوجوا فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا تدفعوا إليهم بشرطين أن يبلغوا النكاح وأن يكونوا بالغين سليمين وأن يكونوا راشدين قد أونس منهم الرشد وعرف منهم السلامة من التبذير والسلامة من السفة وضياع المال. فهذا من رعاية اليتامى والأمر من الله عز وجل في اليتامى والعناية بهم. ثم نهى عن أكل أموالهم لا سيما إذا قروا من البلوغ, لأن نهاهم عن أكلها مبادرة قبل أن يحصل بلوغه, ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا, يعني يبادروا كبرهم وقبل أن يكبروا يحصلوا منهم الإقدام على استعمال أموال اليتامى والاستفادة منها, وإنما يحافظ عليها من الصغر إلى أن يسلمها له بعد بلوغه النكاح وكونه أنس منه الرشد. ثم أرشد الله عز وجل من كان وليا لليتيم أنه إن كان غنيا فليستعفف, يعني لا يأخذ في مقابل رعايته وحفظه لمال اليتيم فاستعفف عن يأخذ من اليتيم شيئا, وإن كان فقيرا فليأكل المعروف اللي هو الولي. فالغني يستعفف ويكون ما يفعله يتقرب به إلى الله عز وجل, والفقير يأكل بمعروف, فقير الولي يأكل بمعروف يعني مقابل عمله في مال اليتيم يأكل في حدود ما هو معروف على حسب العرف بحيث لا يحصل إضرار في اليتيم, وإنما يأخذ على ما وصف الله عز وجل وهو أن يكون بالمعروف.
إذا دفعتم إليهم أموالهم
فأشهدوا عليهم, يعني معناه أن الإنسان إذا دفع الأموال اليتامى يشهد, يعني حتى تبرأ ساحته ويعرف بأنه قد انتقل ما بحوزته حتى لا يحصل هناك مجال للخصام والنزاع وأنه قد قصر أو أنه لم يدفع، فإذا حصل الإشهاد قامت البينة على أنه تخلص مما في عهدته ومما تحت يده وكفى بالله حسيبا. ثم فسرها البخاري بقوله حسيبا كافيا، فسرت بمحاسبة وفسرت بشهيدة، وهنا تفسيره قوله كافيا مأخوذ من الحسب وهو الكفاية، ومنه حسبي الله ونعم الوكيل أي هو الكافي، الله حسبي أي هو كافيني. ففسر بعدة تفسيرات، منها هذا التفسير الذي اختصر عليه البخاري وهو قوله حسيبا أي كافيا.
قال باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. وقال حدثنا هارون قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له زمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إن استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناه على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. قال باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته.
باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم ويأكل بقدر عمالته. وأورد تحت هذا حديث عمر رضي الله عنه في قصة ضبطه في عمر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما استشار عمر في هذا المال النفيس الذي هو أنفس أمواله، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه وأن يحبس أصله ويسبل ثمرته، بأن تكون الأصول لا تباع ولا توهب ولا تورد، إنما خرجت من ملكه وبقيت لله عز وجل، يصرف ثمرتها ومحاصيلها في هذه الجهات التي ذكرها في مساكين والقربى والضيف وابن السبيل، وأنه لا حرج على من ولي أن يأكل ويطعم صديقه غير متمول، وإنما شيء يستفاد منه دون أن يعطى مالا أو يتموله، وإنما يطعم منه، ويمكن أن يأكل هو ليه الولي، ويكون ذلك بالمعروف. وذكر الوقف والكلام إنما هو في اليتيم، لأن والي الوقف أو والي اليتيم هو مثل والي الوقف، إن يأخذ بقدر حاجته وبقدر عمالته، وهذا فيما إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فيستعفف كما أرشد الله عز وجل إلى ذلك في الكتاب العزيز، حيث قال لوالي اليتيم: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، قالت أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف.
وهذا الحديث عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية بسبب نزولها وأنه أنزلت في مال اليتيم أنه يأكل بالمعروف بقدر ما يستحق على حسب العرف وما هو متعارف في أمثاله، إذا عملوا فإنهم يأخذون مقدار كذا، وأما من كان غنيا فإنه يستعفف ولا يأخذ شيئا كما أرشد الله عز وجل إلى ذلك. فإذا والي اليتيم، هذه الآية وما جاء في تفسيرها يدل على ما يتعلق باليتيم، وما جاء في الوقف أيضا يدل على سبيل القياس وعلى سبيل المماثلة، وأن والي اليتيم مثل والي الوقف، إنما يحسن لأن هذا لليتيم وهذا للفقراء والمساكين، وقد يكون فيهم اليتامى ويكون فيهم اليتامى ويدخل فيهم اليتامى اللي هم مصارف الأوقاف، إذا كان فقراء والمساكين فاليتامى إذا كانوا فقراء والمساكين فهم يدخلون دخولا أولية هم أولى من غيرهم.
قال باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
باب قول الله عز وجل الذين يكونون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا الباب معقود للتحذير من ظلم اليتيم وفي ماله بغير حق، وأن الله عز وجل فوعد عليه النار وأنه إنما يأكل نارا إذا أكل مال اليتيم. ثم كذلك الحديث الذي أورده عن أبي هريرة وقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات الموقعات في الهلكة، وذكرها ومنها أكل مال اليتيم، وفي تحذير نستعمل من أكل أموال اليتامى بغير حق، لأن فيه هذه الخطورة حيث اعتبر حيث عدها صلى الله عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات الملكات. والله عز وجل قال إنما يكون في بطونه النار. الواجب الحذر من الوقوع في هذا الأمر الخطير الذي هو أكل أموال اليتامى بغير حق، فإن هذه عقوبة في كتاب الله عز وجل، وهذه خطورته في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أكل أموال اليتامى من السبع الموبقات هو الشرك بالله، وهذا أعظم ذنب عصي الله به الإشراك بالله عز وجل. والسحر من السبع الموبقات، و وقتل النفس بغير حق، تعدي على النفوس بقتلها ظلما وعدوانا بغير حق، فإنه من السبع الموبقات. وأكل أموال اليتامى هذا من السبع الموبقات، لأنهم بحاجة إلى الرعاية ولأنهم ضعفاء وليس عندهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم، ووالي أموالهم إذا أكلها بغير حق فإنه ظلم من هو ضعيف ومن هو قاصر فيكون أمره خطيرا وفعله عظيما. والتولي يوم
وأكل الربا
وأنواع سواء يكون عن طريق الفرض أو عن طريق البيع. طريق البيع بأن يبيع جنسا بجنسه متفاضلا يكون صاع من تمر وصاع وشيء هذا من الربا. وكذلك البر والشعير وكذلك فيما يتعلق بالقرض كونه يقرضه مقدارا من المال ويدفع عند الوفاء يشترط عليه عند الوفاء أن يدفع زيادة لأن هذه الزيادة ربا. فأكل الربا من السبع الموبقات. والتولي يوم الزحف عند لقاء العدو بالجهاد في سبيل الله عز وجل كون المسلمين صافوا العدو ولاقوهم وصمدوا لهم فيفروا منهم ان هذا من الكبائر وهو من السبع الموبقات. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات قذف المحصنات وكذلك قذف المحصنين يعني قذف المحصنين الرجال والنساء قذف المحصنات النساء العفيفات السليمات من الريبة وقذفنا بالفاحشة هذا من السبع الموبقات المهلكات. وهذه السبع المراد منها في هذا الباب هو أكل مال اليتيم لأنه معقود للتحذير من التعرض لأموال اليتامى في إضاعتها أو أكلها أو تفويتها على أهلها الذين هم اليتامى.
قال باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم لأعنتكم لأحرجكم وضيق عليكم وعنت خضعت. وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصيا وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. قال
نعم.
قال باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.
هذه الترجمة تتعلق أيضا باليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم
والله يعلم المفسد من المصلح.
والله يعلم المفسد من المصلح.
ولو شاء الله لأعنتكم.
ولو شاء الله لأعنتكم.
الله
عزيز. هذه الآية فيها الإرشاد إلى رعاية اليتامى والإحسان إليهم وأن مخالطتهم مع الإحسان إليهم والرفق بهم والشفقة عليهم أن هذا أمر طيب. والله تعالى يعلم المفسد من المصلح ومن خالطهم وهو مفسد فالله تعالى يعلمه ولا يخفى على الله خافية ومن خالطهم وهو مصلح فالله تعالى يعلم ذلك ولا يخفى عليه خافية وسيجزي كلا بما يستحق. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الإحسان إلى اليتامى ورعايتهم وعنايتهم وعمل الأصلح لهم في أموالهم والمحافظة عليها هذا أمر مطلوب. ثم ذكر البخاري رحمه الله آثارا عن السلف في هذا الموضوع.
قبله فسر بعض الكلمات لا أعنتكم لا أحرجكم.
فسر بعض الكلمات وقال لا أعنتكم يعني لا أحرجكم، ولكن الله تعالى يسر وخفف ولم يشق عليكم بل شرع ويسر فأباح لكم أن تخالطوا اليتامى وأن تأكلوا معهم وأن تخلطوا ما يأكلونه بما تأكلونه، ولكن مع عدم الإضرار بهم وأنه لا يؤخذ إلا ما يلزم لهم دون أن يزاد في ذلك فإنما بمقدار حاجتهم، فإذا خلط نصيبهم مع نصيب غيرهم وأكلوا جميعا فإنه لا بأس لذلك، والله تعالى يعلم المفسد من المصلح، من أحسن الله تعالى يعلمه ومن أساء فالله تعالى لا يخفى عليه خافية. ثم
قال عنت قطعا،
ثم لما كانت الآية ويقوله عنت الوجوه الحي القيوم تماثل يعني الآية وهي أعنتكم في بعض حروفها فسرها بالمناسبة، وإلا فإنه لا علاقة لها بالمادة لأن هذه من العنة والمشقة وهذه من الخضوع، ولكن لما كانت اللفظة مشابهة لللفظة في حروفها وفي الحروف متشابهة معها أتى بهذه الآية وفسرها، لا لأنها تتعلق بهذا الموضوع وأن لها علاقة بما يتعلق باليتامى الذي ذكر الله عز وجل في آية اليتامى ولو شاء الله لأعنتكم لشق عليكم لأحرجكم، وإنما هي من الخضوع وعنت الوجوه الحي القيوم يعني خضعت واستكانت لله عز وجل. إذن الحروف متقاربة، وهذه من عادة البخاري أحيانا رحمه الله أنه إذا كان هناك كلمة تشابه الكلمة التي هي متعلقة بالموضوع فإنه يأتي بها ويفسرها لوجود المشابهة فيما بينهما لا لأن لها علاقة بالموضوع، فإن آية عن الوجوه الحي القيوم لا علاقة لها في ولو شاء الله لعنتك.
قال وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على أحد وصية.
هذا أثر عن ابن عمر رضي الله عنه هو أنه ما رد على أحد وصيته، يعني إذا أوصي له بيتيم ورعاية بيتيم فإنه لا يعتذر ولا يتخلى عن هذا الذي أوصي له به، لأنه يعني يرى أن هذا في قربة وفي تقرب الله عز وجل في الإحسان إلى اليتامى والعناية بهم والرفق بهم والإحسان إليهم، فما رد على أحد وصية، يعني إذا أوصى لأن ابن عمر يكون مسؤول عن وصي من أولادي فإنه لا يرد الوصية وإنما يقبلها ويحتسب أجر ذلك عند الله عز وجل، لأن هذا يعتبره من الإصلاح ويعتبره من ما يتقرب به إلى الله عز وجل وهو العناية باليتامى ورعايتهم، فما كان يعتذر وما كان يتخلى عن ما يوصى إليه به من اليتامى. وأورد البخاري رحمه الله هذا الأثر في إسناده وأتى به بصيغة يستعملها أحيانا وهي قوله وقال لنا فلان، هنا يقول قال لنا سليمان بن حرب واحد مشايخه، وهذه الصيغة التي هي قوله وقال لنا وقال لي فلان هذا من قبيل المتصل، ولكنه يستعملها في الموقوفات، هذه الصيغة يستعملها في الموقوفات كثيرا، كما هنا ان هذا موقوف اسناد ولكنه ينتهي الى الصحابي، ينتهي الى الصحابي هو عبد الله بن عمر، فهو يستعمل مثل هذه الصيغة فيما كان موقوفا، وكذلك ايضا يستعملها فيما اذا كان مرفوعا ولكن لا يخلو من كلام فيما اذا كان في متابعات، فيه كلام ولكن فيه متابعات. ومن العلماء من يقول انه يستعمل هذه الصيغه او لا يستعمل هذه الصيغه الا في حال المذاكره، في حال المذاكره اذا كان اخذه من شيخه في حال المذاكره اتى بهذه الصيغه. فيقول الحافظ بن حجر انه ليس بصحيح انه لا يستعمل هذه الصيغه الا في حال المذاكره، بل يستعملها كثيرا في الموقوفات ويستعملها نادرا في المتابعات. وهذا هو معنى هذا الأثر، ما رد على أحد وصيته، يعني معناه أنه ما يتخلى عن الوصية إذا أوصي له برعاية يتيم، فإنه لا يتخلى ولا يعتذر، وإنما يقبل ويقوم بما أوصي له به احتسابا ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على ما كان عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه من الفضل والنبل وحب الخير وفعل الخير، لأنه ما رد على أحد وصيته، لا يتخلى عن الوصية إذا أوصي إليه برعاية يتيم.
قال: وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له.
وكان ابن سيرين أحب شيء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له، ولما أن يستشير وينصح ويستنصح في أموال اليتامى حتى يعمل لهم ما فيه الخيرة. إنه إذا ولي مال يتيم أو كان تحت يديه أموال يتامى فأحب شيء إليه أن يجتمع إليه النصحاء فينصحونه ويشيرون إليه ويشيرون عليه فيختار الذي هو خير.
قال: وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح.
وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ هذه الآية: والله يعلم المفسد من المصلح. لما فيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب في الإصلاح وترهيب من الإفساد. وإذا ذكر بهذه الآية وبعلم الله عز وجل واطلاعه على كل شيء وأنه سبحانه وتعالى يعلم المفسد ويعلم المصلح، فالمصلح يثيبه ويجازيه على ما عمل خيرا، والمفسد يعاقبه على ما حصل، فإن هذا فيه تذكير وفيه ترغيب وترهيب. فكان طاووس رحمه الله انما يسأل عن شيء من أموال اليتامى يأتي بهذه الآية مراقبا ومراقبا، محذرا من الإساءة إليهم ومن الإفساد في أموالهم، ومراقبا في الإصلاح والإحسان إليهم.
قال: وقال عطاء: في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته.
وقال عطاء: في
يتامى الصغير والكبير،
في يتامى الصغير والكبير ينفق على كل بحسب حصته. يعني أن اليتامى سواء كانوا صغارا جدا أو كبارا، بلغوا على لم يبلغوا الحلم أو بلغوه ولكنهم لا لم يؤنس منهم الرشد فإنه ينفق على كل من ماله على حسب حصته مع مراعاة الإحسان وعدم التقتير وعدم الإسراف، لا إسراف ولا تقتير، كما قال الله عز وجل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني وسط، الحق وسط بين الإفراط والتفريط، لا تقتير ولا إسراف.
قال: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا.
هذه الترجمة. ويقول البخاري: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر ونظر الأم وزوجها لليتيم. أورد تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في خدمته للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لما قدم المدينة ليس معه خادم، فجاء أبو طلحة زوج أم سليم أنس في أنس وأخذ بيده وذهب به للرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن أنس غلام كيس فليخدمك، فخدمه في الحضر والسفر. فيقول أنس رضي الله عنه أنه خدمه في الحضر والسفر، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. وهذا من حسن معاملته عليه الصلاة والسلام، وأنه قد بلغ الغاية العليا في حسن الأخلاق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإن أنسا يصف خلقه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بأنه خدمه في الحضر والسفر، وأنه ما كان يحصل منه تأنيب، وما كان يحصل منه اعتراض عليه، وإنما كان هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. ما قال لشيء فعله لماذا فعل، ولا لشيء لم يفعله لماذا لم تفعل. هكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام مع من يخدمه. وكيف بالناس الآخرين؟ الله عز وجل أعطاه من الأخلاق أكملها وأوفاها، وقد وصفه بقوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. فهذا من هذا الذي اشتمل عليه هذا الحديث من بيان ما كان عليه من الخلق في معاملته لخدمه، لأن أنسا يصف معاملته له بهذا الوصف. وأما الشق الثاني وهو قوله: ونظر الأم ولي وهو زوجها لليتيم، أن أمه أم سليم وكذلك زوجها أبو طلحة نظروا في مصلحة هذا اليتيم الذي هو أنس، فجعلوه خادما للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه مصلحة له وفيه الخير والبركة له، كونه يتشرف بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام ويشاهد حركاته وسكناته ويحضر مجالسه ويتشرف بخدمته، لأن هذا جل مصلحة وأعظم مصلحة تكون لهذا اليتيم الذي هو أنس بن مالك رضي الله عنه. فإن أمه وجهته لخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبوه وزوجها أبو طلحة رضي الله عنه الذي أخذ بيده وذهب به إلى رسول الله عليه وسلم وقال يخدم وخدمه في الحضر والسفر. فهذا يدل على أن الأم وأن زوجها إذا كان هناك قبائل له فإنه يحسن إليهم وينظر ما فيه الأصلح والخير لهم، لأن أبا طلحة عمل هذا العمل الذي هو خير لربيبه أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع.
قال باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري في المدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه بيروحاء مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بروحا، وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله، فبخها حيث أراك الله. فقال: بخ ذلك مال رابح أو رايح. شك ابن مسلمة: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح. قال: باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة.
باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود ذلك جائز فهو جائز وكذلك الصدقة. أنا إذا تصدق بشيء من الأموال يعني أوقفه أو تصدق به وهو لم يبين الحدود فإنه جائز، ولكن هذا فيما إذا كان معروفا متميزا، لأنه لا يحتاج أن يقول حده كذا وحدوده كذا. فإذا كان له جدار وحائط يحيط به فلا يحتاج إلى أن يذكر الحدود، ما دام الحدود معلومة فلا يحتاج إلى أن ينص عليها. وأما إذا كان الأمر ملتبسا وهو غير متميز فيحتاج إلى أن يبين حيث لا يكون معروفا. أما إذا كان معلوما ومتميزا فلا يحتاج إلى أن ينص على الحدود، فيكفي أن يقول بستان الفلاني أو حائط الفلاني أو أرضه الفلانية إذا كانت معروفة الحدود، ولا يحتاج إلى أن ينص على حدوده الأرض التي يحدها كذا ويحدها كذا. ليس هذا بلازم ما دام هذا معلوما ومعروفا لا يحتاج إلى أن ينص عليه. أما إذا كان ملتبسا يحتاج إلى تمييز فهذا هو الذي يحتاج إلى أن يذكر الحدود ويذكر ما يميزها. وأورد تحتها حديث أنس بن مالك في قصة تصدق أبي طلحة رضي الله عنه بأرضه وبستانه المسمى بروحاء، وهو كان قبلة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في هذا البستان ويشرب من ماء فيه طيب. ولما أنزل الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بادر أبو طلحة رضي الله عنه فتصدق بها وقال: إنها صدقة لله عز وجل يرجو ثوابها. أبو طلحة رضي الله عنه أقدم وبادر بأن تصدق بلا حد إليه. الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهو ما وقف عند حد ما هو محبوب، بل أقدم إلى ما هو أحب إلى نفسه وما هو أجمل لنفسه فتصدق به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بخن بخن مال رابح ومال رايح ومال رايح. شك بعض الرواة ثم قال قد علمت ما قلت أو سمعت ما قلت وأراد تجعلها في الأقربين، فجعلها أبو طلحة في أقربائه وذوي رحمه. مقصود أن البخاري رحمه الله أورد
الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار فامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز.
باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، يعني إذا اشترك جماعة في أن يقفوا أو يوقفوا شيئا مشتركا بينهم مشاعا فإنه جائز. إذا كان لهم أرض هم مشتركون فيها شركة والاشتراك مشاع بينهم لا يتميز نصيب هذا من هذا واتفقوا على أن يجعلوها وقفا فإن ذلك سائر، ليس بلازم كل واحد يعرف حقه ويوقفه، وإنما يتفقون في أن هذه الأرض التي بيننا تكون وقفا لكذا. وأورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وكان أول شيء عمله بناء المسجد، وكان مكان هذا المسجد حائط لبني النجار، فقال ثامنوني بمعناه بيعوه عليه وقدروا الثمن ليشتريه ليكون مسجد. قالوا لا نريد ثمنه إلا من الله، يعني معناه أنهم وقفوه وأنهم تنازلوا عنه وباعوه على الله على الله عز وجل يرجون ثوابه عند الله عز وجل، فهو مشاع لأنهم جماعة من بني النجار. قال ثامنوني على حائطكم، يعني معناه قدروا ثمنا اجعلوا له مقدار قولوا نبيعه بكذا، فقالوا لا نريد ثمنه إلا من الله، يعني معناه أنهم تبرعوا به ووقفوه ليكون مكانا يبنى فيه المسجد. فدل هذا على أن الجماعة إذا كان بينهم أرض مشاعة واتفقوا على أن يقفوها ويجعلوها وقفا فإن ذلك يصح، دون ولا يلزم أن يتميز نصيب كل واحد ثم كل واحد يوقف على حدة، وإنما يمكن أن يحصل منه الوقف جميعا في هذا المشاع بينهم. والاستدلال واضح لما ترجم له، الاستدلال من الحديث واضح لما ترجم له البخاري رحمه الله، لأنهم جماعة والمالكون جماعة، وقال ثامنوني وتبرعوا ووقفوه لله عز وجل.
قال باب الوقف كيف يكتب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفت منه، فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصبها وتصدقت بها. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث بالفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والطير وابن السبيل، لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
الوقت كيف يكتب؟ كتابة الوقت عندما يكتب ما هي القيم التي يكتب بها؟ ورد تحت هذا الحديث عمر رضي الله عنه، فإن أنه لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المال الذي هو أنفس مال الأصابع فقال إن شئت حبست حبست أصلها وتصدقت بثمرتها، ووقف عمر تباع ولا توهب ولا تورث، وتكون لكذا وكذا الفقراء والمساكين والضيف وابن السبيل، ولا حرج على من ولي أن يأكل بالمعروف وأن يطعم صديقه غير متنول غير متنول. يعني ما أنه يكتب بمثل هذه الصيغة أو يكتب على هذه الصيغة، لأن يعني هذا الذي قاله عمر وهذه الكتابة التي كتبها عمر في وقته رضي الله عنه بهذه الصيغة، أيضا الوقت يكتب بهذه الصيغة أو ما يشبهها أو يماثلها.
قال: باب الوقت للغني والفقير والضيف. وقال: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه وجد مالا في خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: إن شئت تصدقت بها. فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. قال: باب الوقف للغني والفقير والضيف.
باب الوقف للغني والفقير والضيف. وذكر تحت هذا حديث عمر رضي الله عنه وقف عمر رضي الله عنه، وأنه ذكر القربى وكذلك كونه يطعم من الصديق ويأكل بالمعروف. قد يكون ذلك الذي يطعم غنيا، ومما يدخل تحت هذا الباب وهو واضح الدخول ما سيأتي في قضية وقف عثمان رضي الله عنه البئر التي اشتراها، لأن وقف البئر إنما هو المسلمين الأغنياء وغير الأغنياء، الأغنياء والفقراء وغيرهم، كل يأخذ من هذه البئر ويشرب من هذه البئر سواء كان غنيا أو فقيرا.
قال: باب وقف الأرض للمسجد. وقال: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
وهذه الترجمة في باب الوقف للمسجد أرد تحتها حديث أنس بن مالك الذي تقدم قريبا في وقف جماعة أرض مشاعة بينهم فإن ذلك جائز. هنا أورد الحديث نفسه لأنه إنما كانت الأرض توقف وتجعل مسجد ويبنى عليها مسجد، وهنا قال وقف الأرض للمسجد ليبنى عليها مسجدا، وأن هذا من أفضل القربات ومن الصدقات الجارية، لأن المسجد إذا وقف للأرض وبني عليها مسجد فإنها صدقة جارية يصلي الناس عليها على مر الأيام مر السنين، وصاحبها يؤجر كلما استفيد منها على مدى الدهر وعلى مر الأيام. الترجمة هنا معقودة من أجل الوقف للمسجد، وفي ما مضى معقودة من أجل الوقف للجماعة أو شيء مشاع بينهم. والحديث واحد دل على هذا ودل على هذا. Thank you.